أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم من الشيخ رحمه الله أنه قد يقال بأنه قد ورد عنوان النقض على الشك وليس على اليقين، وقد يستفاد منه المعنى الثالث للنقض، وهو ليس نقض الأمر الثابت، وإنما حتى لو كان يعني معنى مع عدم بقاء مع الشك في المقتضي. وذكر شواهد يعني كأنما له بعض النصوص. احنا ذكرنا تعرضنا في الحديث في الدرس السابق انه اولا هذه الشواهد اكثرها ما بها معنى النقض، مو النقض، احنا كلامنا في النقض اللي هو محل الكلام، اللي هو يعني نقض الامر المستحكم اللي كان، او نقض الحبل الشيخ اللي عبر عنه، وذني بعضهم ما به النقض، اكثرهم ما به النقض، لعله روايه واحده هي فيها معنى النقض. خو مع ذلك الشيخ قال لكن الانصاف ان شيئا من هذه النصوص التي قد تصرف معنى النقض عن ظاهره، يعني الشيخ حسب الظاهر مراده مو كلمه النقض ولو ما شابه النقض، لا تصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره، وهو رفع الامر المستحكم اللي الشيخ يريده. خو كانما لماذا كانما الشيخ باعتبارش لاحظ انه الشك الشك لا يصلح الا لا يرتفع الا برافع، الشك اذا حصل مما لا يرتفع الا برافع، ولكن وهذا بالحقيقه يعني عدم ارتفاع الشيء الا برافع لا يلازمه وجود المقتضي، العلم بوجود المقتضي، هذا بالحقيقه ماكو ملازمه. الشيخ كانه كان عباره ملازمه، وبالحقيقه لا ملازمه بينهما، مثل الشك والعدم كذلك، عدم لا يرتفع الا برافع، لكن العدم ليس له مقتضي، عدم وجود ما الى مقتضي، ما يحتاج الى مقتضي، فمو كل ما لا يرتفع إلا برافع يلزم وجود المقتضي فيه حتى يصدق عليه النقض اللي الشيخ يريده مع الشك مع وقاء المقتضي. فالعدم والشك لا يحتاج في بقائه واستمراره إلى مقتضي بالحقيقة. نعم لا يرتفع إلا برافع صحيح، لكن لا يحتاج في استمراره إلى وجود المقتضي، والشيخ يريد يثبت أنه الاستصحاب لا يتم إلا مع وجود المقتضي، مع اليقين بوجود المقتضي، أما مع الشك في حصول المقتضي يريد يقول هذا ما ينفع، فبالعدم ما ينفع، هذا الوجه ما ينفع، يعني شاهدا كون الشك لا يرتفع إلا برافعين لا يلازمه أن لا يحصل الشك إلا بوجود المقتضي، وإنما الشك يحصل بلا مقتضي، بلا مقتضي علم ماكو، مقتضي رافع للشك يبقى شك، مثل العدم كما قلنا، العدم ما يحتاج إلى مقتضي للعدم، بس نعم شو يحتاج، لا يرتفع العدم إلا برافع يرفع العدم، فعدم ارتفاع مثل العدم والشك إلا برافع لا يلازمه وجود المقتضي حتى يكون أكو ملازمة بين الأمرين. فالشيخ كأنما يجعل ذلك يعني يقول إنصاف أنه هذا صرف النقض لفظ النقض عن ظاهره ما يصلح بما تقدم. لماذا؟ لأن قوله بل ينقض الشك باليقين، هاي العبارة اللي كررها الشيخ مرارا، وقلنا رواية ما بها بل بها لكنه، معناه رفع الشك، لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع صحيح، هاي كما قلنا هاي تامة، لكن هاي ما يلازمها وجود المقتضي، نال الفرق صحيح، الشك معناه أنه لكن ينقض الشك باليقين صحيح، معناه أن الشك لا إذا حصل لا يرتفع إلا برافعين، لكن معناه أن الشك يحتاج إلى وجود المقتضي اللي هو الشيخ إذا ثبته، يعني الشك في الرافعية فقط، لا مو الشك في الرافعية فرع وجود المقتضي عند الشيخ على مبناه في الاستصحاب، هذا ماكو ملازمة بينهما. وأما قوله عليه السلام من كان على يقين فشك، هاي ما بها أصلا نقض بلا، هاي غير بعبارة، فقد عرفت أنه كقوله إذا شككت فابني على اليقين، هذا غير ظاهر في الاستصحاب، هاي تقدم قاعدة اليقين ذن وما له علاقة بالاستصحاب، مع إمكان أن يجعل قوله عليه السلام فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع بالشك قرين على اختصاص صدر الرواية بموارد الناقض، يعني موارد الشك في الرافيع باعتبار ورد هذا الشيخ معنى النقض اللي هو يريده. فيقول قد يقال أن كلامه بعد ذلك فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع بالشك، هذه قرينة على اختصاص موارد النقض والدفع لليقين، يعني موارد فقط النقض اللي هي صدر الرواية، لكن هذا هم أول الكلام الحمل، لأنه الشيخ تقدم هو من عدة من قال هاي موارد ذن الرواية ذن الأمور، لأنه بالحقيقة لا يحتاج إلى مقتضي، يعني دفع الشك أو دفع الشك باليقين هذا ما يحتاج إلى مقتضي، هذا يكون إشارة إلى أن ما ورد في صدر الرواية يحتاج إلى قرينة، هذا بالحقيقة يعني جاي يشير بالحقيقة الشيخ يقول بالحقيقة هذا هنا وإن كان الدفع لا يدل على وجود المقتضي، لكن يمكن أن يقال أن الدفع المذكور في آخر الرواية يشير إلى ما في صدر الرواية من معنى النقض اللي شغل حمله على معنى، هذا قبل الحقيقة قرينة على قرينة، تريد واحدة ما يصلح للقرينين، لأن كان الشيخ يريد يجعل مطلبه أن الاستدلال على مطلبه تام من هذه الرواية من هذه الناحية، إحنا نقول له هو فرع أنت أصل الاستدلال على أصل المطلب هو مو تام، ومعنى النقض اللي إحنا كان إشكال به، فحمل معنى الدفع على معنى النقض اللي معنى النقض الشيخ يريد يجعله هو من المعنى، يعني النقض اللي هو يريده رفع الأمر الثابت، هذا أول الكلام، لأن معنى الدفع كما قلنا ما يشمل النقض، ما له علاقة بالأمر المستحكم، النقض اللي هو بنى عليه الأمر الثابت، بينما احنا قلنا النقض رفع الأمر المستحكم، هو قال رفع الأمر الثابت، الدفع ما يحتاج إلى رفع الأمر الثابت، الدفع مو مثل النقض، النقض غير الدفع، فهنا كما فحمل على أن المعنى الدفع الوارد في آخر الرواية محمول على معنى النقض الوارد في صدر الرواية اللي هو الشيخ يريد للشك في الرافعية، هذا كما قلنا يحتاج إلى قرينة بالحقيقة، قرينة ماكو عليها، يمكن أن يكون لكن واحدة ما يكفي، مع إمكان كما هو الشيخ معبر قال إمكان أن يجعل، هذا ممكن لكن الإمكان يحتاج إلى قرينة، واحدة ما يكفينا في الدلالة، مع أن الظاهر من المضي فليمضي على يقين همه، عندنا نصوص مرت الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقف إلا لصارف، الشيخ كان هنا شديد يحمل قول هنا قوله فليمضي على يقينه كأنما فليجري على مقتضى ما دعا إلى يقينه، هم فالتكلف من الشيخ كأنما من يقول تجينا هكذا عبارة يقول فليمضي على اليقين، معنى المضي على اليقين شنو؟ الشيخ يقول معنى المضي على اليقين يعني الجري على ما دعا إلى حصول اليقين، هذا إذا لما دعا لماذا؟ هاي منين؟ ما دعا هاي زايدة خلي ما لليقين نفسه مو لما دعا، أكو عدنا إحنا ما دعا يعني المقتضي قصد الشيخ الذي حول على المقتضي هو، فتارة يقول لك امضي على يقينك يعني امضي على السبب الذي حصل به اليقين وهو المقتضي اللي أحدث اليقين، مرة يقول لك لا امضي على نفس اليقين حالة اليقين ومو على السبب اللي حصل، ارجع على السبب شنو الوجه به، ما عندنا دليل عليه، حملة على أن المراد به المقتضي ما عندنا دليل، نعم هو المراد امضي على نفس اليقين يعني آثار اللي هو كما الشيخ كما احنا نأيده بهذا المطلب يجينا إن شاء الله كما عبارة الشيخ بالأخير صحيح، المراد آثار اليقين يعني متيقن هذا بلا إشكال عملان، لكن عبارته فليمضي على يقينه يعني فليبقى متيقن يعني فليحافظ على يعني قصد المضي أن المقتضي موجود، هذا منين؟ هذا هم أول كلام هم رجعنا يحتاج إلى قرينة هم رجعنا هم يكون يشير إلى الرجوع إلى ما حصل به اليقين، أول كلام ما قال فليمضي على مقتضى اليقين حتى نقول نرجع للمقتضي، لا قال فليمضي على يقينه نفس اليقين فليمضي عليه، فهنا هم ارجاع عبارة المضي على اليقين إلى المقتضي هم تحتاج إلى قرينة لا شاهد عليها، يحتمل يحتمل بس ما إلها شاهد في المقام بحيث تصلح دليلا على مبنى للشيخ يتبنى القول التاسع، وأما مع أن الظاهر من المضي مش شيخ استظهار كما قلت لكم صار رجل ما قال يقين هو قال استظهار أن معنى المضي الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقف إلا لصارف، نظير قوله عليه السلام إذا كثر عليك السهو فامضي على صلاتك، يعني كأنما أريد يقول مقتضي الصلاة صحة امضي عليه، فهو أيضا مختص بما ذكرنا، لكن كما قلنا حمل الداعي معنى الداعي السابق على المقتضي وحده ما إلى وجه، يعني قد يقال كما ما قلنا أنه النصوص صرحت تتقدم أنه يمضي على يقينه، فيكون المراد للداعي يعني شنو؟ الداعي يعني اليقين، هو اليقين الحاصل هذا أبقى عليه، أبقى على يقينك. أما على المقتضي هاي منين؟ هاي تحتاج إلى قرينة واضحة. وأما قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، هاي الرواية اللي هي هم تقدمت، هذه هم لا يدخله، هاي ما بها لا ينقض. لكن الشيخ هنا أنا قال هاي الرواية فتفرع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع، فكأنه هم مبني على وجود المقتضي، فكان ما مقتضي الصوم موجود، فإذا هو شك في أول شوال حيث أن المقتضي ثابت فيشك في رافعية ذلك المقتضي في التكليف، في رافعية التكليف، فتكون الرواية هم أيضا واردة في الشك في الرافع. لكن بالحقيقة هنا الشيخ هو يعني هذا المطلب وين تبناه الشيخ، بس هذا بإشكال من جهات متعددة. أولا أن الشيخ ما باني هو الشيخ نفسه في شهر رمضان أن بناء على وجوب شهر رمضان هو التكليف وإنما البراءة. لماذا؟ لأن عندك كل يوم شهر رمضان مو صوم واحد وإنما تكاليف متعددة بتعدد أيامها، يعني مو تكليف واحد، فكل يوم عدة تكليف جديد، فإذا شكينا هو اليوم مكلف بها صوم هذا اليوم لو لا سير براءة، بالعكس شك في التكليف مو شك في الامتثال، فمو مجرى استصحاب، يعني الاصحاب ما يجري هنا إلا مع فرض الشك في التكليف. صار واضح؟ فأول شيء أن الشيخ بنى على قضية الإفطار في شوال، هذه في الإفطار هذا مبني على شنو؟ أنه على تفطر، يعني إفطار للرؤية على استصحاب بقاء شهر رمضان. طبعا هذا أول كلام مبني على استصحاب هنا الجماعة بنوا، لأن هم يعني هو الشيخ ما باني استصحاب، إذا كان مبني يكون يبني على أن شهر رمضان الأصل فيه التكليف فيشك في الامتثال مو في التكليف، فبقاء التكليف والمقتضي باقي مو شهر رمضان فيستصحب. أما إذا كان مو هذا المراد كما قلنا الشيخ ما باني على هذا، باني على البراءة، فبعد استصحاب التكليف ما يجينا. هذا أولا. الشيء الثاني أن الرواية يشبيها بها الصوم للرؤية أيضا، هناك ما استصحاب عكسي يشتغل عكسي، لأن استصحاب شعبان لا يقتضي الصوم عدم التكليف هم براءة. صار واضح؟ يعني إن تم هذا الوجه في شهر رمضان بناء على وحدة الشهر في أول شوال نبني على استصحاب التكليف، صحيح؟ صار واضح؟ لكن في بداية شهر رمضان شلون؟ شنو نستصحب؟ استصحاب شعباني يصير، فهم البراءة تصير مو التكليف، فعكس المطلوب راح يصير. صار واضح؟ هناك ماكو استصحاب، هناك يعني عكس الاستصحاب. فإذا تم استصحاب الصوم للرؤية يعني بالإفطار لو بالصوم ياهو من عدهن، واحد من عدهن معاكس للاستصحاب، فهاي الرواية ما تصلح مو الاستصحاب. الجماعة باين على الاشتغال مو على يعني على البراءة مو على الاشتغال. فإذا نعم وين هذا فقط بينما وين يجينا فقط الاستصحاب؟ نعم وين أكو عندنا يتم الاستصحاب بناء على تمامية الرواية؟ أنه بناء على أنه مع الشك في وجود المقتضي للصوم، إذا شكينا أن هذا اليوم من شهر رمضان أو لا، يعني في شوال راح يصير الشك مو في الامتثال، كما قلنا إذا شهر رمضان ما يعني صيامه يوم بيوم، فإذا أجرينا الاستصحاب بناء على الرواية دالة على الاستصحاب، إيش نحتاج إلى أن نقول على مو مبنى الشيخ بعد، يصير الشك في المقتضينا، يعني هذا اليوم أكو مقتضي للصوم لو لا، مع ذلك استصحاب يجري، استصحاب بقاء شهر رمضان إلى هذا اليوم يجري إلى اليوم 30. صار واضح؟ يصير وين الإشكال؟ يعني قصدي بعد ما مصر على مبنى الشيخ، لأنه الشيخ وغيره ما بانين على أن شهر رمضان صوم واحد تكليف واحد وإنما تكاليف متعددة، فيوم التسعة يوم 30 من شهر رمضان هذا إذا بنينا لو نبني على أن الإفطار للرؤية والصوم للرؤية مو استصحاب بس شيء ثاني، أو نبني على الاستصحاب، هنا إذا بنينا على الاستصحاب على مبنى الشيخ وغيره من الأعلام اللي هو كلهم بانيع تقريبا، نحتاج إلى القول بأن الاستصحاب حجة حتى مع الشك في المقتضي. أما إذا مع الشك في الرافع ما ينفع الشيخ، لأن الشيخ إشباني كما قلت لكم راح يصير عنده يكون يصير براءة هنا عند الشيخ مو تكليف. يعني إذا على مبنى الشيخ أن الاستصحاب حجة ليست إلا مع الشك في الرافع مع ثبوت المقتضي بناء على مبناه من أن شهر رمضان له واجبات متعددة بعدد أيامه، ففي كل يوم صباحا يشك أن هذا اليوم من شهر رمضان أو لا. الشهر ما ينقص عن 29، فإلى يوم 29 هو يتيقن بوجود التكليف بصيام شهر رمضان. يجينا يوم 30 لوجود المقتضي، نجي يوم 30، يوم 30 راح يصير شك في المقتضي، لأنه أيام متعددة، فالشهر يمكن أن يكون 29، فاليوم لو 30 لو 1 شوال، فمعناه شكينا في وجود مقتضي الصوم. إذا شكينا في وجود مقتضي الصوم على مبنى الشيخ نصير براءة، لأن الشيخ باني على الشك في الرافع فقط مع وجود المقتضي. فكون الشيخ على مبنى ما ينفع، الرواية ما تنفع في صيام اليوم 30 إذا بنينا على الشك في الرافع. فلو نبني على أن الاستصحاب حجة حتى مع الشك في المقتضي هذا ينفع الاستصحاب، أو نبني على مبنى الشيخ كون يصير براءة مو استصحاب، عكس الرواية اللي يريدها الشيخ. صار واضح الإشكال؟ يعني الشيخ يريد يثبت بناء على الشك في الرافعية أنه يصوم يوم 30 بناء على الاستصحاب لوجود المقتضي. هم راح يصير شك في المقتضي هناك، نفس الشيء، أكو مقتضي للصوم ولا اليوم أول رمضان لو شعبان 30 شعبان هم ما عندنا دليل، هم يصير شك في الرافع، الشك في المقتضي مو في الرافع. صار واضح؟ لأن راح يصير شك في المقتضي، نحتاج إلى مقتضي للصوم، فهذا اليوم أول شهر رمضان حتى أكو مقتضي التكليف أصل براءة، فاستصحاب عدم التكليف يقتضي عدم وجوب الصوم لحين ثبوت الهلال. فإذا ردنا نثبت وجوب الصوم للاستصحاب ووجوب الإفطار وبقاء أو البقاء على الصوم للاستصحاب، إحنا هذا المهم عندنا، عندنا شهر رمضان أن اليوم يجب الصيام أو لا يجب الصيام، وكذلك في شوال يجب الإفطار أو لا يجب الإفطار. إذا قلنا هناك كما قلت لكم بناء على أنه إيش نحتاج يصير شك في المقتضي هناك، لأنه أكل يوم هل هو من شهر رمضان أو لا، صار واضح؟ ما يبني على عدم الصيام إلا إذا قلنا بأن مع الشك في المقتضي أصحاب حجة، لأن راح يصير عندنا شك في حصول شهر رمضان. أما بناء على الشك في الرافع أصحاب ما يجري عند الشيخ، لأن ماكو مقتضي، شنو ندير على ثبوت المقتضي؟ فما يجري عند عدم الصيام للاستصحاب، ما ينفعل. وبالشوال هم أيضا على مبنى شوال إذا بنى على الاستصحاب أصحاب يجري هنا مع الشك في الرافع مع ثبوت المقتضي إذا يريد الشيخ، بس يصير براءة مو عكس المطلب، لأنه الشيخ ما باني على أن شهر رمضان مبنى واحد، ها حجية الأصحاب في الشك في الرافعية كن مع ثبوت المقتضي، هو يوم 30 هم راح يشك في المقتضي، إذا صار عندك شك في المقتضي على مبنى الشيخ الأصحاب ما يجري، فتأصل براءة تجري. لو يبني على أن الشك في المقتضي حجة يجري الاستصحاب، فهاي الرواية ما تنفع الاستشهاد بها. وأما قوله اليقين لا يدخل الشك، فتفرع الإفطار للرؤية عليه من جهة الاستصحاب استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع، هذا يبقى فقط يتم على من بنى على أن شهر رمضان شهر تام يعني 30 يوما، فالذمة مشتغلة بصيام 30 يوم متواصلة. طبعا اليوم 30 يصير اشتغال لأنه المقتضي موجود، إلا أن يعلم بالرافع، صحيح يصير هالشكل،
يصير شك
بالرافع، بس هذا ما باين لا الشيخ ولا غيره، ما ببنانا إحنا شهر رمضان ما باين الجماعة أنه 30 يوم، لأن قطعا عدم الجماعة شهر رمضان مو 30 يوم بلا إشكال، وإنما الواجب هو الصيام في شهر رمضان، ولذا يجب صيام كل يوم بيومه، يعني صوم كامل كل يوم له يوم صوم، مو وحدة مطلوب، تعدد مطلوب، ولذا إذا أفطر أيام ما يأثر على الباقي. فما يعني مو مطلوب مثل الصلاة وحدة مطلوب 4 ركعات، إذا ركعة راحت الصلاة كلها تروح، الصلاة اشتغال أكو 4 ركعات مطلوبة من عندك تأدي، يكون من التكبير إلى السلام، يعني إذا نقصت ركعة ما يفيد تبطل الصلاة، ما مو صلاة أصلا. بينما الصوم ما له علاقة، صوم أيام يعني أيام شهر رمضان، صوم ما مبني على وحدة المطلوب، مبني على تعدد مطلوب، يعني واجبات متعددة كل يوم أكو واجب. فإذا شك في هذا اليوم 30 شو راح يصير عنده؟ شك في المقتضي، فما مبني على الاشتغال، صوم شهر رمضان ما مبني على قاعدة الاشتغال فيه، لأن ما عندنا دليل على أن المطلوب صيام 30 يوما، مطلوب صيام في شهر رمضان، أيام شهر رمضان كل يوم يثبت أنه من شهر رمضان لا يجوز الإفطار فيه، هالشكل عندنا. النصوص ايش كده يعني وارده؟ جماعه يفهمون من عده هذا انه كل يوم يثبت انه من شهر رمضان يجب صيامه، كون يثبت يجب صيامه بلا اشكال. خو احنا لا اشكال كما قلنا اذا ثبت اول شهر رمضان باليقين، خو 29 قطعا شهر ما ينقص عن 29، فيوم 29 بعده يقطع بوجود المقتضي، بس يوم 30 ايش راح يصير عنده؟ يصير عنده يوم شك. هذا اذا يوم شك فتصير شك في المقتضي، فما بعد ما يوصل اشتغال بصوم شهر رمضان، هاي الروايه ما تنفع. ثم قال وبالجمله فالمتامل المنصف يجد ان هذه الاخبار لا تدل على ازيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع. وهذا كما قلنا هذا المتامل المنصف هذا بيشكال، هو اصل الدعوه بها اشكال، لانه كما قلنا الشبهه اللي صارت عند الشيخ بالحقيقه هو انه بما انه هاي النصوص اشارت الى الشك مقابل نقض الشك باليقين، وحيث ان الشك لا يرتفع الا برافع، فالشيخ كانما فرض وجود المقتضي، وقلنا احنا ماكو ملازمه بين ارتفاع برافع ووجود المقتضي، لا ملازمه بينهما، لان وجود الشك ارتفع عدم ارتفاع الشك الا برافع، وعدم ارتفاع العدم كما قلنا هم ايضا الا برافع. احسنت، عدم ارتفاع العدم الا برافع لا يفتني لا العدم ولا الشك على وجود المقتضي، ما يلازمه، لانه العدم لا يحتاج الى مقتضي، وكذا الشك لا يحتاج الى مقتضي، فهذا هذا هذا ايضا ما يصلح كشاهد. هسه خو يجي قد ياتي الكلام، خو اذا كيف نفسر الروايات التي وردت اذا الشك كما تقولون ما بمقتضي والعدم ما بمقتضي، واحنا فرضنا ان معنى النقض هو رفع الامر المستحكم، فشلون راح يتقابل هذا اليقين وال يعني الشك مو مستحكم، الشك بالحقيقه ماكو استحكام، ماكو استحكام في النفس، وبالحقيقه هذا ماخوذ هو معنى الظاهر، معنى النقض هو اصلا ماخوذ في اليقين الظاهر المراد من عنده، وهذا معنى الاستحكام يعني هو المراد من عنده في النفس، استحكام النفسي، انه النفس اذا صار عنده شك او صار عنده يقين او صار عندها عدم، هذا بالحقيقه يبقى النفس مستحكمه الى حصول المزيل، فالنقض هذا مراد من عنده، انما استحكم في النفس من يقين او من شك او من عدم، هذا ما ينقض الا بما يقابله من نصوص، فهذا المراد من عنده بالحقيقه. ومقابلة النقض بالشك لليقين هذا المقابلة بالنصوص، كما أن الشك اليقين لا ينقض إلا بالشك، الشك لا ينقض إلا باليقين، هذا المراد من عنده بالحق، وإلا الشك كما قلنا ما يكون مستحكين. فبالحقيقة ما ذكر الشيخ من الشواهد وحده ما يصلح لبيان الوجه التاسع هذا اللي يريده الشيخ، وهو أنه الاستصحاب ليس حجة إلا مع الشك في الرافعية، هذا ما ينفع لوحده. أستاذ الشيخ وبعد هذا يتعرض المهم ذني بقية الأقوال حتى يفندهن، حتى يتم ما بنى عليه، هو خو بنى على وجهتان، بس راح شلون يتم وجهه واحده؟ يكون يفند بقيه الاقوال، اذا فند بقيه الاقوال يتم القول السابع ما الى مفند كانه فيتم. بس احنا مع الشيخ نمشي في تفنيد الاقوال، نشوف تفنيده تام او لا. قال حجيه القول الاول، احتج للقول الاول بوجوه انه الاستصحاب حجه مطلقين، هذا هو الوجه الاول. منها اول وجه أنه لو لم يكن الاستصحاب حجة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلة اللفظية لتوقفها على أصالة عدم القرينة وأصالة عدم المعارض وأصالة عدم المخصص وأصالة عدم المقيد وأصالة عدم الناسخ وغير ذلك. هذه كلها كأنهم مبنية على الاستصحاب، يعني استصحاب بقى أكو عندنا لفظ، فهذا اللفظ لو يعني مطلق فالأصل عدم القرينة في التقييد، أو الأصل عدم المعارض له، أو الأصل عدم المخصص عام، أو الأصل عدم المقيد في الإطلاق، أو بعد أصالة عدم النسخ وهكذا. خو هذا بالحقيقة الإشكال كما هو الشيخ أجاب عنه جوابه واضح بالحقيقة، أن هاي الأصول اللفظية كما الشيخ أجاب أن تلك الأصول قواعد لفظية مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة. هذا الشيخ كما جاوب بالحقيقة وبلا إشكال، هذا النية القواعد الحقيقة قواعد في باب الألفاظ، إسا حتى لو بنينا على جريان الاستصحاب فيها لا يدل على جريان الاستصحاب عموما، وحد يكفي، يعني لا إشكال ولا ريب أن هاي الأصول أصول عدمية يسموها، فثبوت الاستصحاب فيها في الأصول العدمية لا يلازمه ثبوت الاستصحاب في الوجودي، ماكو ملازم. فكون أن الاستصحاب ثبت في هذه الأصول لا يدل على ثبوته فيما هو غيره، يعني فيما هو وجودي دون العدمي، يدل على أن العدميات يثبت بها، بس ما يفيدنا هذا. أصحاب حجة عموما، صار واضح هذا أولا. وثانيا كما الشيخ قال أن هاي الأصول قد تكون اعتمد عليها لا من جهة الاستصحاب، وإنما من جهة المخاطبات ليتم الكلام بها. عبرون عن الجماعة في باب عالم الألفاظ أنه لولا هذه الأصول لم يحصل للكلام تفاهم بعد. إذا كل كلام يحتمل قرينة، كل كلام يحتمل التخصيص، كل كلام يحتمل التقييد، كل كلام يحتمل النسخ، شلون نتفاهم بعد؟ ما يمكن التفاهم، لأنه كل كلام قابل، إذا قابل وظل هاي يعني قابل، قصدي مو فقط قبول يعني احتمالي، لا قبول مؤثر قصدنا. فإذا العام يبقى احتمال التخصيص موجود، وبعد العام مو حجة، والمطلق مو حجة، والغير المنسوخ مو حجة، كل هذا مو حجة راح يصير، هذا الكلام قصدي هنا. فهاي الأصول إذا ما أعملت في باب التفاهم اللفظي، خطاب ما يمكن بعد، ما يمكن مخاطبة، ما يمكن الإنسان يتكلم بكلام يضع جميع القرائن ويلتفت لجميع المقيدات ويلتفت لجميع المخصصات، وهذا كل كلمة يكون يحتاج لها فد عدة قرائن حتى يخلص كل هاي المشاكل، ما يمكن، يعني التفاهم جدا يصير بعيد. فقد يكون كما يقول الشيخ أن الجماعة بانين على حجية هذه الأصول مو من جهة الاستصحاب، ما ملاحظين الاستصحاب، التفاهم يتوقف عليها. الاستصحاب حجة مو حجة ما لهم علاقة بالاستصحاب، ولذا حتى من ما بنى على حجية الاستصحاب هاي الأصول يعمل بها قرينة، هذا مدليل، هاي الجماعة مجمعين على حجية هاي الأصول، فبعد ما يصلح قرينة على حجية الاستصحاب، وإنما يصلح قرينة على حجية هذه الأصول، صحيح في مواردها بلا إشكال، لكن ما يلازمه القول من يقول بحجية هذه الأصول في مواردها أن يقول بحجية الاستصحاب في غير مورد، ما عندنا شيء ملازم. ولذا كما قلت لكم أكو من لا يقول بحجية الاستصحاب أصلا وهاي الأصول عنده حجة، معناه مو يم استصحاب أصلا. وفيه أن تلك الأصول قواعد لفظية مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة، مع أنها أصول عدمية أي ما أشرنا إليه لا يستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا، لأن احنا كما قلنا عندنا وجودي وعدمي، جريان الاستصحاب في جميع الأصول العدمية يلازمه جريان في الوجودي، ما كنت ملازمة، هذا ما ينفع. فإما يعني هذا أخذ اللسان لها، إما لكونها مجمعا عليها بالخصوص، هذا الوجه الأول نفسه، إما أن هذه أكو إجماع على جريان هذه الأصول في مواردها لخصوصيتها كما قلنا، وإلا يتوقف التفاهم أصلا، صار واضح. وإما لكونها مجمعا عليها بالخصوص، وإما لرجوعها إلى الشك في الرافع. الشيخ يقول هاي لو ترجع المبنى، لأنه ليش الشك في الرافع؟ لأنه هاي الأصول إش تحتاج إلى وجود مقتضي سابق، يا الله يتهم، لأن بالحقيقة مثل ما يقول الشيخ، لأنه هذا الوجه، لأنه ظهور الأولي قصده، لو أكو ظهور أولي بسبب الوضع أو لظهور ما مقتضى كلام، فمثلا أنه من يجينا الشك في المخصص غير أكو عام، فالعام قال أكو ظهور إليه، وإذا ما إلى ظهور خما لما، يعني أكو مقتضي للعموم، فكون أكو مقتضي للعموم حتى يصير شك في المخصص، حتى يصير شك في رافعية العموم، في شيء رافع للعموم، أما إذا العموم مو حجة واحدة ما إلى ظهور وما له معنى، هذا ما ينفع، صار واضح. فكما قال الشيخ بالحقيقة هاي لو راجعة إلى الشك في المقتضي، يعني على مبنى الشيخ، يعني تنفع هذا الدليل، ينفع مبنى الشيخ صحيح مثل ما يقول الشيخ، لأنه كما قلنا أنها أصول هاي يعني ما ينفع، هذا كما قلت لكم أنه يكون أكو إذا أكو عموم تام أو أكو إطلاق أو أكو يكون أكو مقتضي، صار واضح. فهذا ما ينفع، فصل مع الشك في الرافع، لكن هذا يرد عليه إشكال في مورد واحد، يعني في مورد يرد عليه إشكال أن هذا وين يتم كلام الشيخ مع الشك في الرافع مع تمامية المقتضي، إذا ماكو قرائن متصلة في الكلام، جماعة عندهم القرائن المتصلة تمنع الظهور، فبعد مقتضي هم ما يصير عندنا العموم، يتم عندهم الجماعة إذا تم بدون قرينة متصلة، أما مع القرينة المتصلة اللي تحتمل رفع العموم بعد ما ينفع الاستصحاب اصحاب العموم لرفع القرينة، يعني اتصال القرينة، يعني إذا لقينا قرينة متصلة يحتمل تخصيصها للعموم، شكينا هنا نقدر نعمل باستصحاب العموم، ما ينفع
أصحاب العموم ما يجي، هذا مع الشك في الرافع اللي الشيخ قصده، هذا المورد ما يتم. يتم عندهم المورد وين؟ إذا تم العموم ثم يجد احتمال قليلة منفصلة، فنقول العموم تام، مقتضية موجود، نشك في رافعه صحيح مثل ما يقول الشيخ. لكن إذا كان الكلام كله يحتوي على جملة يحتمل أنها مخصصة ذلك العموم، احتملنا، فصار توقف في عموم العام، لأن عموم العام ما ينعقد قبل إتمام الكلام. هنا ننعقد عموم للعام حتى نقول مع الشك في المقتضي، لو راح يصير الشك في المقتضي همات، ما المقتضي العموم موجود لو لا، لو هذا الخاص رافع إليه. صار واضح الفريق؟ يعني مرة الجملة تامة، العموم تام، وأنا شك في رافعه صحيح مثل ما يقول الشيخ، لكن أكو عندنا حالة ثانية أنه هو العموم تام، أكو جملة قد يبدو من كلامها من بعض الكلام أنها مخصصة ولو لقرينة متصلة مواضحة، خلينا نقول مو كلش واضحة القرينية، لكن احتمال كونها قرينة، فهذا احتمال القرينية راح يخلي العموم العام على عمومه، حتى يكون شك في في الرافع، لو شك في المقتضي راح يصير، راح يشك في المقتضي، فهم ما ينفع. فمو دائما على كل الوجوه ينفع الشيخ في مبنى، ما ينفع هذا مو دائما. أو لا أكو كلامها ما تعدهم تقدم هذا الإشارة إليه في شيء، أنه قضية الشيخ إذا كان ذني أصول كما قال الشيخ أصول عدمية، العدم صحيح ما يرتفع إلا برافع، بس وجوده بيحدى لا مقتضي، أم رجعنا إذا أصالة عدم القرينة أصل عدمي هذا، فالأصل العدمي العدم ما يحتاج إلى رافع، يحتاج إلى رافع، لكن وجوده ما يحتاج إلى مقتضي إثبات. فهم الملازمة مو تامة، فمو دائما هذا ينفع الشيخ في وجهه، بس هو أصل إشكال كما قال الشيخ صحيح تام، مو الثاني، مو الإشكال الثاني، مو راجع إلى مطلبه لا، وإنما أصل الإشكال تام أن هذه الأصول أخذت ليس على مبنى الاستصحاب، بل حتى لو كانت على الاستصحاب فهي قضية خاصة، مو معنى القائل بها يلزمه القول بحجية الاستصحاب في جميع الموارد. فلذا كما قال الشيخ أن هذا الدليل الأول، الوجه الأول الذي سيقه لحجية الاستصحاب ما ينفع. نعم يأتي الكلام ماذا ذكره المحقق في المعارج، يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.